بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، في رحلة التدبر لآيات الذكر الحكيم، للوقوف على روائع البيان القرآني وعلى بديع لغة التنزيل، نواصل الرحلة وسوف نعيد التأمل والتدبر للتأكيد على الآيات، ونضيف إليها آية جديدة، الآيات التي كان لها التدبر في الحلقة السابقة. نستمع إلى القارئ الكريم، قال تعالى:
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
بعد أن وقفنا على التدبر وعلى روعة البيان، وعلى بديع لغة التنزيل. في وإن كنتم في ريب، والريب هو الشك، لكن شك بلغ مداه يعظمه قلق يصاحبه خوف اضطراب. مما نزلنا على عبدنا القرآن فأتوا بصورة من مثله، وعلمنا أن التحدي قام بمثل القرآن كله ثم بعشر سور ثم الآن من مثله. ومن هنا إنما توجيه للضمير في مثله لينصرف، وإمكان أن ينصرف إلى وجهين من المعنى، إما أن يعود على القرآن من مثل هذا القرآن في فصاحته ومعانيه وحقائقه إلى آخره، أو يعود بوجه آخر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من مثل هذا العبد النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، كيف يأتي بمثل هذه الروعة وهذا البيان؟ وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. النفي بلن يفيد التأبيد بهذه الجملة الاعتراضية التي جاءت لتأكيد ذلك النفي. فاتقوا النار. بعد الحلقة السابقة سألني سائل، لماذا عرف ربنا النار هنا بالألف واللام فاتقوا النار، ونكرها نكر النار في سورة التحريم فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني ماذا هنا النار وهناك نارا؟ أقول لك أخي الكريم، هذا من لطائف التعبير القرآني. كيف؟ لما كان الخطاب في سورة البقرة للمنافقين، وهم في أي المنافقون في الدرك الأسفل من النار كما بين الحديث الصحيح من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت الآيات القرآنية، لما كانوا في أسفل النار والنار هكذا محيطة بهم، عرفت بلام الاستغراق والشمول لكل النار التي تحيط بهم، حتى يمعن هؤلاء أنهم في أعمق الأعماق في هذه النار. وكذلك للعهد الذهني، أي هذه النار نار الآخرة، النار التي يعذب الله بها، ليست نار الدنيا، للتخصيص بنار الآخرة. هذا في سورة البقرة التي جاء فيها التعريف، جاءت النار معرفة بآل فاتقوا النار النار. أما الخطاب في التحريم بتنكير النار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لم يقل النار وإنما جاء بها نكرة نارا، لأن الخطاب هنا في سورة التحريم كان للمؤمنين. انظر إلى بداية الآية يا أيها الذين آمنوا، والذي يعذب من عصاة المؤمنين بالنار إنما يكون في جزء من أعلاها، ليس في مرتبة المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في أعلاها وليس في أسفلها كالمنافقين. فناسب تنكير النار نارا في سورة التحريم لتقليلها وأنها تختلف، وتمييزها وأنها تختلف في لهيبها وشدتها وقوتها عن نار المنافقين. وهذا وجه لطيف من دقة الكلمة القرآنية في نظمها في سياقها في معناها. سبحان من هذا كلام أخي الكريم. وحين نستمر بعد ذلك في النظر في هذه الآية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إلى آخره، بعد أن بينا أن التحدي قام بكل القرآن ثم بعشر سور ثم بعد ذلك بسورة من مثل القرآن، أريد أن أزيدك شيئا من البيان لقصة التحدي. لماذا الهجوم على القرآن؟ لأن القرآن غير حياتهم، قلبها رأسا على عقب، وهنالك دافع نفسي ودافع معرفي. دافع نفسي أن الذي قد تلبس بكل السوءات وكل العيوب يريد أن يسقط هذه السوءات على الشرفاء وعلى الصادقين وعلى كل شيء يتسم بالصواب، حتى يكونوا في الهم سواء، في الشر سواء. لذلك هذا دافع نفسي، أن المتلبس بالنقص يصف غيره بهذا النقص ويسقطه عليه. رمتني بدائها وانسلت على نمط ذلك المثل العربي. ودافع معرفي لأن الأوهام، لأن الأكاذيب، لأن الافتراءات لا تقف أمام الحق، تزول. ومن هنا أصابهم القلق، فبدأوا في رحلة يهاجمون القرآن الكريم. في البداية كانوا يشوشون على القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، حتى لا يسمعه الناس، وحتى لا يتدبره الناس، وحتى لا تصل الرسالة. وكانت المواجهة الحاسمة بعد ذلك بالتحدي بالقرآن كله بعشر صور، بصورة من مثله، كما بيّن ربنا في آية البقرة التي نحن في سياق الحديث عنها. ولما لم يفلح، نعم، لم ينجح، نعم، لم يستطع، نعم، فرسان البلاغة في التشكيك، لجأوا إلى أسلوب آخر وهو أسلوب المساومة. فحاولوا مساومة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبدل هذه الآيات وأن يأتي بقرآن غير هذا القرآن. سجل القرآن لهم هذا أيضا، قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آيات واضحات، قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، بدل أحكامه وبدل هداياته إلى آخر ذلك. وكان الجواب من العلي الأعلى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني هذا وحي ليس من عنديات الرسول، من عنديات محمد، إنما هو وحي من الله عز وجل، ليس صناعة بشرية، ليس اختراعا عقليا، إنه وحي من الله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وعصم الله نبيه حينما كان يخاف على كل حرف من حروف القرآن، على كل كلمة، على كل آية، فكان يسرع بترديد الكلمة وراء الوحي. فقال الله سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وطمأنه ربه بأن ربه يقرئه قراءة ربانية تستقر في قلبه وفؤاده وعقله، لا يمكن أن ينسى بعدها أبدا. فقال تعالى: سنقرئك فلا تنسى. ولا هنا نافية تنفي عن النبي النسيان. وتعهد الله بحفظ هذا الكتاب فلا تناله يد التغيير والأباطيل. فقال سبحانه:
إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون.
محاولات كثيرة حدثت أيام الحروب الصليبية، وألفوا كتابا تحت عنوان ضحض القرآن الكريم، وقاموا بترجمة اللفظ القرآني، الكلمة القرآنية، كلمات القرآن إلى اللغة اللاتينية. الذي يترجم الآن هو معاني القرآن الكريم، لا يترجم لفظ القرآن، لأنه لفظ معجز لا يستطيع أي مترجم أن يحيط به. فالذي يترجم الآن وجهود المسلمين في تعريف غير المسلمين بالقرآن، إنما معاني القرآن على قدر ما يوفق الله ذلك المترجم أو هذه الآية في أن تحوز من المعنى. لكن المستشرقون ساعتها قاموا بترجمة اللفظ القرآني ليكون خطوة إلى التحريف والتبديل والتزييف، فتكون الكتب سواء في هذا. نعم، قاموا بذلك. وماتت كل هذه الجهود، مات كتاب بحث القرآن، وماتت ترجمة كلمات القرآن إلى اللغة اللاتينية، وبقي القرآن الكريم الذي تعهد الله بحفظه وجعل من القرآن نسخة لا تنالها يد التحريف ولا التغيير، نسخة محفوظة في الصدور، يقوم التلقي مشافهة من شيخ إلى شيخ إلى شيخ، تنتهي السلسلة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا جبريل، حتى يزعم، وله أن يزعم. أي إنسان يتلقى القرآن بطريق التلقي من شيخ أجازه شيوخه وهكذا بهذه السلسلة، أنه يحاكي نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن كما تلقاه عن سيدنا جبريل عليه السلام. هل رأيت هذا السر وهذه العظمة في هذه الرحلة لهذا البيان ولهذا الكتاب؟ يضاف إلى هذا أن في رحلة التحدي هذه ورحلة التأمين الإلهي والحفظ الرباني لهذا الكتاب لآياته، تخبر آيات القرآن الكريم أن هذا الكتاب لا تناله شبهات المبطلين من خارجه، وأيضا حفظ من داخله. ذلك قول الله عز وجل في صدر سورة الكهف:
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
ولم يجعل له عوجا، وقال له ولم يقل فيه، مع أن العوج يكون في الشيء. هذا الأصبع فيه عوج، لا أقول له عوج، فيه عوج، لكن القرآن قال ولم يجعل له عوجا، وتفيد له بأن العوج لا يأتي للقرآن وينفى عن القرآن ليس من داخله فقط، ولكن ما تصار من شبهات وافتراءات من خارجها فإن القرآن يتغلب عليها ويطردها وتموت مكانها.
سبحانه
إنه القرآن. فأين منه المسلمون؟ أين البشرية من عظمة هذا الكتاب وربانية هذا الكتاب وفضل هذا الكتاب؟ كل هذه الأمور كانت بسبب سؤال السائل، جزاه الله خيرا، فالعلم خزائن مفاتيحها السؤال. ننتقل بعد ذلك إلى قول الله عز وجل:
وبشر الذين
وبشر الذين آمنوا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات بالجمع. انظر تعداد النعم، ليست جنة واحدة ولكن جنات، لأن أهل الإيمان درجات، الإيمان نفسه درجات، هناك المحسنون وهناك المتقون وهناك الأبرار وهناك السابقون، هناك أصحاب اليمين، هناك عباد الرحمن، هكذا جنات، وكلها درجات من النعيم. في باب تعداد النعم، تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، يعني يشبه ثمر الدنيا لكن ليس الطعم هو الطعم ولا الرائحة هي الرائحة، ولا إنما شبه، حتى يتعرفوا ويذكروا هذه الأسماء ثم يجدون هذا الفرق الذي أنعم الله بهم عليه من هذا النعيم. ولكن هنا مهمة، يأتي في ختام الآية لمحة من أهم المهم، لمحة بيانية، ضل فيها أناس كثيرون وتحير فيها خلق كثيرون، ألا وهي قول الله عز وجل ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أزواج جمع، مطهرة مفرد. طب ليه ما لم يقل بحسب الظاهر؟ يقولون هكذا أزواج مطهرات. لماذا قال أزواج مطهرة؟ وهذا له بيان علمي دقيق أيها الأحباب، هذا له نظير في القرآن الكريم، مثل ولله الأسماء الحسنى فما بال القرون الأولى إلى آخر ذلك. القاعدة اللغوية تقول إن جمع التكسير، أزواج جمع تكسير ليس جمع مؤنث سالم زوجات آخره ألف وتاء، هذا جمع تكسير أزواج. جمع التكسير يجوز أن يعامل معاملة المفرد المؤنث. إيه المفرد المؤنث؟ زوجة الوصف ليها مطهرة، فجمع التكسير أزواج يجوز أن تصفه بالمفرد أزواج مطهرة. هذه قاعدة لغوية وهذا قياس لغوي لا شيء فيه وهو وجه حسن. فماذا أن يعامل معاملة جمع المؤنث السالم أزواج مطهرات؟ أيضا هذا الوجه صحيح لغويا ولا ضير فيه، كلاهما فصيح، يعني أن تقول أزواج مطهرة فصيح، أزواج مطهرات فصيح. إذن يبقى السؤال، لماذا اختار القرآن وفضل القرآن كلمة مطهرة على مطهرات في هذا السياق أيها الأحبة؟ أقول اعلم أن القرآن اختار، أن القرآن الكريم اختار أفصح، نعم أفصح، نعم أفصح الوجهين. لماذا أفصح الوجهين في هذا السياق؟ جمع التكسير إذا أريد به الكسرة جاء على صيغة الواحدة مطهرة، طب وإذا أريد به القلة مطهرات، والسياق سياق تعداد النعم، سياق الجنة ونعيم الجنة. وأخبر حبيبنا في الحديث الصحيح، أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على كثرة الأزواج في الجنة، فجاء ذلك مطابقا مناسبا لأفصح الوجهين لتعداد النعم في الجنة وكثرة النعيم، عايز يقول له زوجات كتير، فيأتي بكلمة مطهرة. كلمة مطهرة على صيغة الكسرة هذه إنما تفيد الكسرة، أزواج مطهرة، لكن لو جاء بمطهرات فإنها تفيد القلة، والقلة لا تناسب باب تعداد النعم ولا تناسب كسرة الأزواج في الجنة كما بيّن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هل رأيت هذا الوجه الدقيق من العلم ومن المعرفة بلسان عربي مبين؟ إذن جمع التكسير في اللغة العربية، أعيد القاعدة مرة ثانية، جمع التكسير في اللغة العربية يجوز أن يعامل معاملة المفرد المؤنث، يعني أزواج مفردها المؤنث زوجة، فيأتي فتقول مطهرة مع أن الجمع أزواج. نعم، هذه قاعدة لغوية، يجوز أن يعامل معامل جمع التكسير معاملة المفرد المؤنث، فتقول مطهرة. هذا وجه صحيح فصيح جائز لا شيء فيه. فماذا حين تعامل جمع التكسير أزواج معاملة جمع المؤنث السالم زوجات؟ يعني تقول مطهرات. هذا أيضا وجه صحيح لا شيء فيه، هذا أيضا وجه صحيح لا شيء فيه. إذا لماذا اختار القرآن مطهرة ولم يقل مطهرات على بحسب الظاهر؟ قال هذا لملمح لطيف يدركه العلماء المتخصصون. هذا الملمح أن جمع التكسير إذا أريد به الكثرة، نعم إذا أريد به الكثرة جاء على صيغة الواحدة مطهرة، وإذا أريد به القلة جاء على صيغة جمع المؤنث السالم مطهرات. والسياق إنما هو سياق نعيم وباب تعداد النعم في الجنة، وأخبر حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كثرة الأزواج في الجنة في الحديث الصحيح، فجاء ذلك مطابقا لهذه الحقيقة، مناسبا في باب تعداد النعم، مناسبا في الجنة وينعم فيها هؤلاء، فجاء بالصيغة التي تدل على الكثرة، فجاء بصيغة الواحدة مطهرة. هل رأيت سبحان من هذا كلامه وهذا هديه وبيانه وما يعقلها إلا العالمون؟ فتدبر أخي المؤمن، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. دائما القرآن يقرن أيها الأحباب الإيمان بالعمل، لأن العمل هو شاهد الصدق للإيمان. يعني الإيمان له تكاليف، ينبغي أن يقوم المؤمن بتكاليف الإيمان. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، هذا الجمع إنما يفيد كثرة النعيم من الله سبحانه ليناسب منازل المؤمنين في الآخرة، لأن المؤمنين في الآخرة ليسوا على درجة واحدة، منهم السابقون، منهم أصحاب اليمين، منهم المتقون، منهم المحسنون، منهم الأبرار، منهم عباد الرحمن، وهكذا. فجاء بجنات، ثم أراد أن يبين أن هذه الجنات فيها نعيم مخصوص تجري، فقال تجري من تحتها الأنهار. من تحتها الأنهار زيادة في النعيم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. وقال رزق على أن الله يتفضل بهذه الأمور دون ما تعب ودون ما سبب، بل قطوفها دانية تأتي يعني وغير ممنوعة في زمن معين أو ممنوعة بثمن معين، بل إذا اشتهت نفسك إلى شيء فإنها تتدلى وتأتيك. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى، أتوا به متشابها، شبه ثمار الدنيا لكن الطعم ليس كالطعم، إنما جاء ذلك، واللون ليس كاللون، والرائحة ليست كالرائحة، إنما جاء للتشويق، جاء للتشويق. ومزيد تعداد النعم بعد الثمرات والجنات يبين أن لهم فيها أزواج مطهرة، وجاء بصيغة المفرد التي تدل على الكسرة لزيادة النعيم في بابه. إن الوقوف عند كل حركة وكل حرف وكل كلمة في آيات التنزيل الحكيم يقف بك على أسرار الإبداع والعظمة والإعجاز. سبحان من هذا قرآنه وهذه آياته وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله. وإنه لتنزيل رب